الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته وطاعته، ولبيان ذلك أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، فأتم الله عز وجل به الملة وأمرنا باقتفائه والسير على سيره والأخذ بطريقه، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتركنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبد الله عز وجل كما شرع وأمر أن يتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون به البلاغ إلى ذلك. وقد صنف العلماء الكتب الكثيرة في باب العقائد والإيمان والشريعة، كما ألفوا الكتب الكثيرة في باب الفقه والأحكام، وربما ألفت جوامع من هذا وهذا، كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام الترمذي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. وهي حاوية لأدلة الإيمان كما هي حاوية لأدلة الأحكام. وقد صنف العلماء كتبا منتقاه من هذه الكتب، وما في بابها يقربون بها الأحكام ويتفننون في وضعها من أجل حفظها وإتقانها. ومن هذه الكتب المصنفة والعلوم المؤلفة كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن المقدسي أبو محمد المولود سنة 41 و500 والمتوفى سنة 600، ينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وميزة هذا الكتاب أن صاحبه اكتفى بما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح، والإمام مسلم بن الحجاج التميمي النيسابوري صاحب الصحيح أيضا، ولا يخرج عن ذلك إلا نادرا. ومعلوم عند عوام المسلمين فضلا عن خواصهم منزلة هذين الكتابين الرفيعة، فكان كتاب عمدة الأحكام اسم على مسماه ولفظ يحمل معناه، حيث ذكر مؤلفه أصح الصحيح في كل باب من أبواب الفقه. وكفى بما هذا حاله أن يكون عمدة في العلم والعمل. وقد تنافس في شرح هذا الكتاب جهابدة العلماء بين مطول ومختصر ومتوسط، ولكل واحد من هذه الشروح ما يميزه على غيره. ومن أوسع ما وقفت عليه الإعلام لابن الملقن وهو الإمام عمر بن علي بن أحمد أبو حفص الأنصاري المتوفى سنة 480، وهو كتاب عظيم نافع في شرحه كيف لا ومؤلفه من الرتبة السنية والمكانة العلية في العلم والعمل. ومن شروح هذا الكتاب كشف اللثام للإمام محمد بن أحمد السفاريني المتوفى سنة 88 ومئة وألف، ومنها رياض الأفهام للإمام الفاكهاني وهو أبو حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندري المالكي المتوفى سنة 31 و700، ومنها أيضا كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ومنها كذلك تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، وكذلك للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليق عليها، ولمحمد بن إسماعيل الصنعاني العدة في التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وهكذا الزركشي محمد بن عبد الله له النكت على عمدة الأحكام، وممن شرحها أيضا الشيخ زايد بن حسن الوصابي في شرح واسع، فرحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. قال: وغيرها كثير كما سترى إن شاء الله في موطنه، فأحببت أن أسير في زمرة القوم مع ضعف الباع وقلة الاطلاع، لكن لن يخيب الله من استعان به ورجاه، فإن من سأله أعطاه، ومن استعاذ به وقاه، ومن استعان به أعانه وهداه. فالله أسأل أن يوفقني في التعليق عليه وشرحه، وأن يرزقني في ذلك الإخلاص له تعالى، وأن يكرمني بمنفعة عباده وسلوك مرضاته، والحمد لله رب العالمين. ونحن في هذه المقدمة في يوم 14 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 ألف في مسجد الصحابة بالغيضة. والإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله له مؤلفات كثيرة، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ومنها كتاب آخر في بابه وهو عمدة الأحكام الكبرى، ومنها كتاب الاقتصاد في الاعتقاد والكمال في أسماء الرجال، وله رسالة في الصفات والتوحيد، وله مؤلفات كثيرة غير ذلك، وهو سلفي المعتقد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم، رب يسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعني به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو نظر فيه أو حفظه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر من كتب يكتب، فهو كاتب، وهو يدل على الجمع، فلما كان الكتاب يتكون من أحرف وكلمات وفصول وأبواب وصفحات سمي بهذا الاسم، ومنه كتيبة الخيل وكتيبة الجيش، فإنهم يسمون الكتيبة إذا اجتمع عدد من رجالها وفرسانها. والكتاب في هذا الباب يتكون من فصول وأبواب. قوله الطهارة في اللغة النزاهة، قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. والطهارة منقسمة إلى قسمين: طهارة حسية، وهي التطهر من النجاسة بالماء وما في بابه، وطهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الكفر والنفاق والحسد والغل. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالآية دالة على المعنيين. والطهارة الحسية هي تابعة للطهارة المعنوية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن المؤمن: إن المؤمن لا ينجس. ومفهوم الحديث أن الكافر ينجس، وهو كما قال الله عز وجل: إنما الكافرون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالنجاسة هنا هي النجاسة المعنوية، وإلا لو كانت الحسية لأزالت ذلك النجس الغسل بالماء والصابون، أو التعرض للشمس والريح، أو الدلك بالتراب وغير ذلك، ولكنها نجاسة لا تنفك عنهم إلا بالتوحيد والإسلام. ومناسبة البدء بهذا الكتاب لأنه مفتاح إلى الطهارة، أقصد مفتاح إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات، فلهذا جيء به ابتداء. فمن أراد أن يقدم على عبادة من العبادات وجب عليه أن يتعلمها ويتعلم ما يتعلق بها من أركانها وشروطها، ومما لا تصح إلا بها. وفي القاعدة الفقهية: ما لا يصح الواجب به إلا به فهو واجب. والطهارة منزلتها رفيعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان. قيل: لأنها نصف الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، فجعلت شطرها. وسيأتي معنا أن الله عز وجل لا يقبل من مسلم صلاة إلا بالإتيان بها، وستأتي من أحكامها ما يكون نافعا إن شاء الله. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما تقدم الحديث متفق عليه، وأخرجه البخاري في عدة مواضع من كتابه. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد ذكره النووي في كتابه الأربعين التي أخرج فيها الأحاديث التي نص العلماء أن عليها مدار الإسلام. وهكذا افتتح البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث فقال: حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، ولا يصح إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يصح من طريق عمر إلا عن علقمة، وعن علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم إلا من طريق يحيى بن سعيد. ثم بعد ذلك اشتهر. ومع ذلك ذكر العلماء أن هذا الحديث ينبغي أن يؤتى به في 70 بابا من أبواب الفقه، فلا تصح العبادة إلا به في الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من العبادات، فكل عبادة مفتقرة إلى النية. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو أبو حفص أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، من المبشرين بجنة النعيم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وفضائله مشهورة وفي غير ما كتاب مسطورة، لو لم يكن إلا أنه من الموافقين للقرآن في كثير من المواطن، حتى ذكر السيوطي أنه وافق القرآن في أكثر من 20 موطنا. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نحسب القرآن ينطق على لسان عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أكن نبيا لكان عمر. وفضائله مشهورة، سطرها الذهبي في كتابه نعم السير نعم السمر على سيرة عمر، ولم نره مطبوعا، وقد صنف العلماء مصنفات في فضائله وشمائله. حكم فعدل، وانتصر الإسلام في عهده أيما انتصار، حتى لقد بلغت الدعوة مشارق الأرض ومغاربها. قوله: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، لفظ بالنية هو المتفق عليه، ولفظ بالنيات فرد بها البخاري. فعلى الإفراد يعني جميع الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بالنية وإخلاصها لله عز وجل. وعلى جمع النيات فالمراد بها على كثرة الأعمال، وإلا فهي نية واحدة، والأصل في النية أن يكون محلها القلب، فالتلفظ بها بدعة، فلا يقول نويت أصلي أو أصوم أو أحج وأعتمر. وقوله: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، تفيد الحصر، بمعنى أن كل عمل لا يقبل إلا بالنية. النية شرط لصالح العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، قيل بأنه تكرار وتوكيد للجملة الأولى، وقيل بأنه غير ذلك، وهذا هو الصحيح. فمعناه: لا ينال الإنسان من الأجر والعبادة إلا ما نواه لله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كان مخلصا لله عز وجل ومتابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله أي له هذا الأجر العظيم، من حيث أنه أخلص العمل لله وأفرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي من كانت نيته الدنيا أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له إلا ما نواه من هذا المقصد. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. والكلام على هذا الحديث يكون من جهتين: الجهة الأولى من جهة الإخلاص، فهو دال على هذه العبادة الجليلة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، في آيات غير هذه: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومن الأدلة حديث ابن عباس: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، خرجه مسلم واتفق عليه من حديث جندب رضي الله عنه. وهكذا في معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أول ما يقضى عليه من الناس ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم القرآن، ورجل جاهد في سبيل الله حتى قتل، ورجل أنفق في سبيل الله. فعرفهم الله عز وجل نعمهم أو نعمه عليهم، ثم قال للقارئ: إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل اسحبوه إلى النار. وقال للمتصدق: إنما أنفقت ليقال كريم وقد قيل اسحبوه إلى النار. وقال للمقاتل: إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل اسحبوه إلى النار. وشأن الإخلاص عزيز، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء عند قوله: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، من دعا إلى غير الله فقد أشرك، من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع. فلا يقبل الله عز وجل من عامل عملا إلا بتوفر هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. ومما يدل على المتابعة ما ذكرناه من الآيات في المقدمة. أضف إلى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وانفرد به مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث العرباض بن ساري الذي أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود ما يدل على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، على ما جاء في بعض الروايات. وأما المعنى الآخر للكلام في هذا الحديث فهو أن النية تميز العبادات من العادات، هذا في النوع الواحد، أو تميز كذلك العبادات بعضها عن بعض. فمثلا لو دخل رجل قبل الفجر وصلى ركعتين ثم سلم، ما الذي يميز هاتين الركعتين ما بين الفريضة والنافلة؟ النية. فإن صلى ونيته الفريضة كانت فريضة، وإن صلى ونيته نافلة كانت نافلة، وإن صلى بغير نية فلا تقبل له إلا أن تكون نافلة مطلقة على قول لأهل العلم. وهكذا الغسل، من كان عليه جنابة واغتسل للتبرد فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة حتى يضم إلى الغسل النية، وتكون نيته رفع الحدث الأكبر عنه. أو كان عليه غسل الجمعة ثم قدر أنه اغتسل للتبرد أو للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فإنه لا يجزئه عن الغسل، بل يجب عليه الغسل ولو كان قد انتهى من هذا الغسل قبل دقيقة أو دقيقتين. فلا بد من تمييز العبادات بالنيات. ثم إن منزلة العبادات عند الله عز وجل تختلف من شخص إلى شخص بقدر ما عنده من النية لله سبحانه وتعالى. فرب اثنين يصليان بجانب بعض ويكون بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب أو كما بين السماء والأرض، والاختلاف هو بالنية التي في قلب أحدهما. فالإنسان مطالب بتصحيح النية، لأنه إذا لم يخلص لله عز وجل يوشك أن ترد العبادة عليه. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كانت نيته غير الله سبحانه وتعالى لحقه الضرر من فساد النية، لا يقبل منه العمل، ومع ذلك هو على خطر عظيم حيث توعده الله عز وجل بما سمعت. والرياء الطارئ على العبادة، أو الرياء من حيث هو ينقسم إلى قسمين: رياء يكون في أصل العبادة وتقدم دليله وهو آية سورة هود، فهذا يحبط العبادة ويأثم صاحبه، بل قال بعض أهل العلم إنه لا يصدر إلا من منافق، بحيث أنه لا يدخل لعبادة وهو يريد وجه الله وإنما يريد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هكذا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري. والنوع الثاني من الرياء هو الرياء الطارئ الذي يطرأ في العبادة. وللمسلم مع هذا النوع حالان: الحال الأول أن يدخل في العبادة نيته الله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء، فإن دافعه واندفع فعبادته صحيحة ولا يضره ما طرأ، لأن الإنسان قد يغلب على ما في نفسه، يأتي الشيطان أحدكم فيقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، يوسوس له في صلاته وفي عبادته. والنوع الثاني هو أن يدخل في العبادة يريد الله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء فيلازمه ولا يجاهد نفسه في طرده ولا شيء، فهذا تبطل العبادة الذي داخلها الرياء. ثم هنا مسألة، وهي إذا كانت العبادات متصلة فتبطل العبادة أجمع، وإن كانت منفصلة فتبطل العبادة التي داخلها الرياء وتثبت التي لم يداخلها الرياء، كرجل تصدق بمئة ريال مخلصا لله عز وجل ثم تصدق بمئة أخرى مرائيا بها، فتقبل منه المئة الأولى ولا تقبل منه الأخرى. وهكذا لو صلى ركعتين مخلصا لله عز وجل ثم صلى ركعتين وداخله الرياء، قبلت منه الركعتان الأوليان ولم تقبل منه الأخريان، بينما لو صلى ركعة مخلصة وركعة غير مخلص فهنا تبطل العبادة جميعا، لأن العبادة متصلة ولم تقع منه المجاهدة لنفسه في الله سبحانه وتعالى. هذا شرح مختصر على هذا الحديث، وفيه من الفوائد على ما تقدم أهمية إصلاح النيات، وفيه أن ليس للإنسان إلا ما عقد عليه قلبه، حتى وإن وقع بينه وبين آخر شروطا فإنه يلتزم بها. فقد يعني يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالجهاد وكان شيخا كبيرا، فقال لبعض الشباب: أتذهب عني ولك سهمي؟ قال: ما أعرف ما السهم ولا السهمان، ولكن قدر لي تقديرا. قال: لك 5 دراهم. فذهب وقاتل وانتصر المسلمون، ثم عادوا إلى المدينة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأسهم، فجاء ليعلى بن أمية خير عظيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره هل يعطي ذاك، قال: ما أرى له في الدنيا والآخرة إلا 5 دراهم، إلا 5 دراهم، بينما إذا أخلص قد يكتب له الأجر وهو في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم واديا ولا صعدتم شعبة إلا كانوا معكم حبسهم العذر أو حبسهم المرض، وفي رواية: إلا أشركوكم في الأجر وهم في بيوتهم ومع أبنائهم وزوجاتهم، لأن الحابس لهم كان يعني العدم، وإلا فإن نياتهم عظيمة، فمن نام ونيته صلاة الفجر ثم قدر أنه لم يقم يرجى له خير على نيته ثم يصلي، وهكذا من كانت نيته قيام الليل ثم نام ولم يقم يعني يرجى له الخير، حتى إن الرجل بالنية قد يؤجر على العادات، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وكذلك فيه من الفوائد أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تقدمان على غيرهما، وأن حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو المقدم على غيره من الحقوق. وفيه فضيلة الهجرة لله عز وجل، فإن الهجرة تهدم ما قبلها، كما جاء في مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والمهاجر أجره عظيم، كما أخبر الله عز وجل في غير ما آية من كتابه الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وفيه أن المهاجر إلى الدنيا قد يصيب دنيا لكن ليس له من الأجر شيء، وإنما له ما حصل، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وإن العبد المؤمن إذا عمل حسنة ادخر الله له حسنته إلى يوم القيامة، وأعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفيه من الفوائد أن الناس تتفاوت هممهم، فبعض همته الدنيا، وبعض همته نازلة، وبعض همته رفيعة، فكل قيمته بقدر همته، كل واحد قيمته في هذه الدنيا بقدر الهمة التي هو عليها، حتى قيل: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، أكثر الإنسان منه أو أقل. وذكر في سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر من أجل امرأة يقال لها أم قيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولا يثبت ولا يبعد أن يكون أحدهم قد هاجر لهذا المقصد، لكن من حيث أن هذا الحديث سببه هذه القصة فلا تثبت. وقيل في هذا الحديث: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، والحمد لله رب العالمين.